السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات الإيواء بين الاهتداء والاجتهاء، تلك السلسلة التي نناقش فيها قصة أصحاب الكهف علما وعملا إن شاء الله، وهي ضمن مشروع كبير ومشروع القصص علم وعمل. طيب، كنا بنحاول في الحلقات اللي فاتت ان احنا ننظر للقصة كده نظرة إجمالية من ناحية البناء، القصة بتبدأ فين بتنتهي فين، علاقة المقاطع ببعضها او معنى أدق الفصول ببعضها والمشاهد ببعضها. وكنا في الحلقة الماضية توقفنا تقريبا عند الآية رقم 22 من سورة الكهف، وكنا قلنا اختصارا حتى الآن اللي احنا طلعنا ان الآية الأولى اللي هي الآية رقم 9 هي كانت بمثابة تمهيد منهجي، تهيئة منهجية، تمهيد منهجي، تنبيهات منهجية قبل الشروع في القصة. حسبت أن أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آياتنا عجبا. بعد كده جاء عرض مختصر للقصة لفصولها الثلاثة في ثلاث آيات، الآية رقم 10 والآية رقم 11 والآية رقم 12. إذ أوى الفتيات إلى الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، الفصل الأول. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، الفصل الثاني. ثم بعثناه لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، ذا الفصل الثالث. وبعد كده يبدأ صلب القصة، وصلب القصة عبارة عن ثلاث فصول وكل فصل مشهدين. الفصل الأول بيبدأ من الآية رقم 13 وبينتهي عند الآية رقم 16، والفصل ده بنسميه ما قبل الكهف، وعبارة عن مشهدين. المشهد الأول ما قبل التفكير في الاعتزال، اللي هو من الآية 13 لغاية الآية 15، الآية 13 14 و15، وبعد كده مشهد التفكير في الاعتزال وهو الآية رقم 16. بعدين بيبدأ الفصل الثاني اللي هو يمثله الآية 17 والآية 18، اللي هو ممكن نسميه في داخل الكهف أو النوم في الكهف أو الضرب على آذانهم في الكهف سنين عددا. الفصل ده هو عبارة عن مشهدين برضو، المشهد الأول هو آيات الحفظ الخارجية، والمشهد الثاني آيات الحفظ الداخلية. احنا بنبص عليهم من برا وبنبص عليهم من جوه. وبعد كده ينتهي الفصل الثاني ويبدأ الفصل الثالث اللي هو ما بعد الاستيقاظ في الكهف أو ما بعد الكهف، وده عبارة عن مشهدين برضو. المشهد الأول اللي هو تمثله الآية رقم 19 والآية رقم 20 اللي هو وكذلك بعثناهم، وده مشهد داخلي ما بينهم هم نفسهم بعد هذا الحدث العجيب والمدة الطويلة، الحوار اللي دار ما بينهم هم. طيب، الآية رقم 21 بتمثل المشهد الثاني في الفصل الثالث في القصة، ويعبر عن الحوار اللي تم ما بين المعاصرين لفتية الكهف تعليقا على اللي حصل لهم، موقفهم هم من فتية الكهف هيكون ايه. طيب، وتقريبا كده بيكون انتهى صلب القصة، صلب القصة بالثلاث مشاهد بتوعه بالثلاث فصول بتوعه، عذرا كل فصل بمشهدين. في الآية رقم 22 ربنا بيقص علينا برضو موقف أو تعامل فئتين من الناس، بس بقى مش من المعاصرين، من غير المعاصرين لفتية الكهف. الفئتين دول فئة منهم هتقول ثلاثة الرابعهم كلبهم، وتانية تقول خمسة السادسهم كلبهم رجما بالغيب، فئة ده شأنها، وفئة تانية هتقول سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما أعلم إلا قليل. دي فئة، ماشي. الفئتين دول موقفهم ايه، وفي شويه توجيهات منهجيه مهمه جدا 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 ربنا هيؤكد عليها، زي فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا. طيب، الايه رقم 22 بتنهي التعليق ده، وبيبدا بعد الايه رقم 22 توجيه مهم جدا 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 للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن وراءه اللي هو احنا. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. طيب المفروض كده الموقفين دول وجد تعليق عليه، ولا تقولن شيء إني فعلن ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ده كمالة الكلام اللي هو فلا تماري فيهم إلا امرأة ظاهرة ولا تستفت فيهم، لا تماري فيهم إلا امرأة ظاهرة، ده التوجيه الأول، لا تستفت فيهم منهم أحدا، ده التوجيه الثاني، لا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ده التوجيه الثالث، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، ده التوجيه الرابع. دي في الحقيقة ممكن نقول عليها توجيهات مباشرة جدا فيما يخص القصة، أو هي لا تزال في صلب القصة. طيب، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ده إيه ده بقى؟ هنا هنضطر الحقيقة، رغم أن احنا قلنا مش عايزين نتخوض في تفاصيل كثيرة، بس هنضطر هنا ان احنا نعرج على خلاف دار بين المفسرين في من القائل في ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. من القائل يا ترى؟ القائل هم الناس اللي ربنا قال عنهم سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقول 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، يعني كده ولبثوا، يبقى دي معطوف عليها. يا ترى لا يزال الحديث كده، وخصوصا ان ربنا بعدها قال قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع. في الظاهر وللوهله الاولى، وده قول ينسب لابن عباس وينسب لقتاده ولغيرهما، ان الكلام ده 300 سنين وازدادوا 9 هو قول الناس اللي هم بيرجموا بالغيب، وامر النبي صلى الله عليه وسلم وامرنا ان احنا لما يعني يفتح امامنا باب زي كده نقول قل الله اعلم بما لبثوا. طيب، لكن الجمهور جمهور المفسرين، وكان الكلام ده نقل ابن كثير وانتصر له انتصارا كبيرا، وقول مجاهد وغيره، يقول لا ده قول الله سبحانه وبحمده، هذا قول الله سبحانه وبحمده. طب على اي اساس هم هيخرجوا قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض؟ هيخرجوا على اي اساس؟ يقول لك لا ما فيهاش مشكله، بالعكس ده هي فيها التأكيد على فكرة ان انت ما تقولش اي معلومة تخص اي حدث من الاحداث دي إلا لما يكون معاك دليل من الله. ربنا بيقول لك إن هم لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ولو سئلت عن الأمر ده أو عن غيره طالما أنت ما عندكش علم من الله تقول الله أعلم مما لبثوا له غيب السماوات والأرض، فأجابوا عن دي. طيب، بس في إشكالية. الإشكالية إشكالية ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، بيقولوا إن في كتب بني إسرائيل إن فتية الكهف ما كانوا 300 سنة. طيب 309 ازاي وازدادوا 9؟ بيقولوا الفرق بين السنة الشمسية والسنة القمرية، بيقولوا انه على الحساب الشمسي هم 300 سنة، لكن على الحساب القمري هيبقى في فرق 9 سنوات. الناس اللي بيتبنوا ان الكلام ده مش كلام ربنا اللي هو لبث في كهف 300 سنين، انا يعني اقصد ان هو طبعا ده كلام الله سبحانه وبحمده اللي عندنا، بس اقصد فكرة التحديد العدد ده هو من يعني ليس من عند الله، ده كلامهم هم. يعني الناس اللي تتبنى الفكره دي قالت لما نحسبها بالارقام بالضبط هنجد انها تقريبا 9 سنين وحوالي 80 يوم، فهي مش 9 سنين بالضبط، يعني بادق حساب هتبقى الفرق ما بين السنه الشمسيه والسنه القمريه، السنه الشمسيه اللي هم 300 سنه يعملوا بالقمريه 309 وتقريبا 80 يوم. طيب فده مش 80 يوم دي، ما هو كده هي مش 9 بالضبط. فيردوا عليهم الجمهور يقولوا لا، ما هو من عادة القرآن الكلام على طريقة العرب، طريقة العرب إن لما كان يبقى حاجة أقل من ربع سنة أو نصف سنة كانوا يهدروها في الحساب، فما يقولوش 309 وكسور، يقولوا 309 309 و200 يوم لا ومش عارف و100 يوم لا 309 309 و150 يوم لا 309. دي كانت طريقة العرب إن هم بيسقطوا الكسور في الإيه في الكلام، ودي فعلا طريقة مضطردة. وبكده أجاب الجمهور عن الإشكال الثاني اللي طرح، وعليه لو هو ثبت فعلا أن أهل الكتاب عندهم أن الفتية مكثت 300 سنة يبقى هم عندهم 300 سنة شمسية، والقرآن قال 309 على الحساب القمري اللي هو المعتمد في القرآن أو معتمد في الدين والشريعة دي على طول الخط. بس هنا هتستوقفنا حاجة، رغم أن احنا أثرنا المسألة عشان نقول إيه، نقول يا ترى ولبثوا في كهف 300 سنة وازدادوا 9 من قول الناس اللي هم قالوا 3 رابعهم كلبهم، ولا هو من قول الله سبحانه وبحمده؟ فقلنا ان الجمهور بيقول انه من قول الله سبحانه وبحمده، وفي بعض العلماء وده قول معتبر بيقولوا ده قول الناس دول. تمام. طيب، وكان في استدلالين اساسيين للي بيقول ان هو قول البشر مش قول الرب. الاستدلال الاول انه قل له اعلم ما لبثوا كده مش هيبقى ليها معنى، واجابوا عنه الجمهور لا التاكيد على فكره انه لا يتحدث الا بما اتى الانسان فيه خبر. وكان الاشكال الثاني متعلق بالمده، قالوا 309 دي لو حسبناها ما بين الشمس والقمر هتبقى 309 وكسور، فمش معقول ده يكون من كلام ربنا. فاجابوا عنه بان دي طريقه العرب اصلا في الكلام هو اسقاط الكسور دي. طيب في نقطه الحقيقه مهمه جدا جدا، رغم ان احنا اثرنا المساله للاجابه عن السؤال ده، بس في نقطه مهمه جدا. ايه النقطه دي؟ النقطه دي بتقول ان لمحمد صلى الله عليه وسلم ان يعرف تلك التفاصيل. ان لمحمد صلى الله عليه وسلم ان يعرف تلك التفاصيل، يعني لا يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه اتصال باليهود مثلا، الاخبار دي عند اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكه وما راى اليهود وما راى من اليهود احدا. طيب يبقى هنقول من عند اليهود هيجي له منين؟ طب هو مثلا هيجي له منين؟ النبي صلى الله عليه وسلم هيفكر فيه كاحداث مشهوره عند العرب مش مشهوره عند العرب؟ على لو صح سبب النزول فهم اهل الكتاب نفسهم باعتين السؤال ده كتحدي، لان هم عارفين ان هم بس اللي يعرفوا الكلام ده، المشركين نفسهم اللي راح لهم مش عارفين الكلام ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كونه يخبر بهذا الحدث بهذه التفاصيل هذا دليل على ان هذا الكلام من عند الله سبحانه والحمد. والدقه كمان في التفاصيل، انه يقول ولبثوا في كهف 300 سنين وازدادوا 9، 300 سنة عشان 300 سنة بتاعت الشمس، وازداد وتسع عشان حساب القمر، 300 سنة وازداد وتسع. التفاصيل اللي ذكرها زي ان هم في الكهف بيحصل لهم ايه؟ وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من، طيب وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم. ان لمحمد صلى الله عليه وسلم بهذه التفاصيل، أن لي بالتفاصيل بتاعته، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيان ربهم أعلى بهم قال الذين غلبوا على أمرهم يتخذن عليهم مسجدا. أن له بهذه التفاصيل، أن له بالتفاصيل اللي حصلت ما بينهم هم الحوار اللي حصل بين الفتية، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم. أن لمحمد معرفة هذه التفاصيل، أن له معرفة التفاصيل اللي هي قبل حتى دخول الكهف، وإذا اعتزلتموهما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم. أنى له معرفة ذلك؟ هؤلاء قوم لا يتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. أنى له معرفة ذلك؟ أنى له بمعرفة اللي دار ما بين الناس تعليقا على القصة، سيقولون 3 رابعهم كلبهم، يقول 5 سادسهم كلبهم، رجم بالغيب يقول 7 وثامنهم كلبهم. فسبحان الله، قصة أصحاب الكهف من البراهين اليقينية القاطعة على أن هذا الكتاب من عند الله سبحانه وبحمده، لأن محمد صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي ما كان له أن يعرف هذا الكلام. ولذلك حتى ربنا كتير جدا وهو بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن القصص يقول له ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، يعني أنت نفسك لا كنت تعلمها ولا قومك حتى يعلموها، يعني حتى مش يقول مثلا من القصص المشتهرة عند قوم، لا مش مشتهرة عند قوم. القرآن بيذكر تفاصيل دقيقة جدا، يقينية جدا، حقيقية جدا، لا يكاد يمر فيها. الله المستعان. الشاهد ولبثوا في كهف 300 سنين وازدادوا 9. طيب احنا هنا ما بين احتمالين، ما بين الاحتمال الاول ان لا يزال موقف اللي هم غير المعاصرين لفتية الكهف، وزي ما قلنا ان هم تخوضوا في حاجتين، تخوضوا في ارقام، تخوضوا في عددهم دول 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6 ولا 7، وتخوضوا في مدة بقائهم. ولذلك يمكن دي حاجة ترجح القول بتاع ان الكلام ده مش يعني ممكن ما يكونش كلام ربنا. تمام؟ دي حاجة ترجح القول ده شوية. ليه؟ لأن احنا بنذكر موقف، السياق بيقول موقف الناس اللي جوا بعد أصحاب الكهف وسمعوا قصتهم. موقفهم هنا منحصر في حاجتين. الأولى تخوضهم في عددهم، وإن ربنا ذكر قضية العدد دي بالذات، إن علم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، خلاص؟ ولبثوا في كهفهم 300 ربنا ألف ضربنا على أذانهم في الكهف سنين عددا، قضية العدد دي ذاتها. فناس مشغولين بقضية العدد أو قضية الأمد، عدد الفتية، وعدد السنوات اللي هم ظلوا فيها في الكهف. كام سنه بالضبط. في ناس مشغوله قوي بالقضيه دي، مشغولين بعدد السنوات دي، ولذلك ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. الى حد كبير ما يستبعد، ما يستبعد القول اللي بيقول ان ده من قول نفس الناس، لان نشوف البناء كده، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدته. طيب، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا، قل الله أعلم بما لبثوا. نفس طريقة البناء ده يؤكد لحد كبير ان يعني لا يبعد، او لعل قول قد يكون الأوجه تمشى مع السياق، ان الكلام ده كلام مين؟ كلام الناس دول، او موقف من جاء بعد فكرة الكهف، من قصة فكرة الكهف. الناس مشغولين قوي بفكرة ايه؟ بفكرة عددهم هم وعدد السنوات اللي بقوا فيها. ولذلك بعد التخوض في عددهم، ثلاثة رابعهم كلبهم، خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون، ما هو يقولون ده برضو ده من الاحتمالات اللي كانت عنده، سبعة وثامنهم كلبهم. يعني بعض العلماء بيرجح ان هم فعلا كانوا سبعة وكان ثامنهم كلبهم، الوقت دي بيسموها واو الثمانية، خلاص. وقيل يعني ان تم العطف ده علشان ما يعطفش الكلب عليهم، يعني ما يلحقش بيهم، هو معاهم يعني في صحبة الخير دي زي ما قال القرطبي يعني. لكن هم سبعة وثامنهم كلبهم، الناس بترجح كتير تقول ان مثلا سبعة وثامنهم كلبهم ما قالش بعدها رجما بالغيب، انا ربنا سكت عنها، ما يعلمهم الا قليل. يروى بسند صحيح عن سيدنا ابن عباس وعن سيدنا ابن مسعود انه قال ما يعلمهم الا قليل، انا من هذا القليل، هم سبعة. تمام. وان كان برضو ظاهر السياق القرآني ان الجزم بعدد مش مطلوب يعني، لكن ربنا قال ما يعلمهم الا قليل، ممكن ناس فعلا كانوا يعلموهم من المعاصرين ليهم عادي، في علم عددهم تم تنقله بشكل صحيح صريح من عصر العصر ومن مصر لمصر، ووصل لناس، موجود عند ناس، لانه ما كانش سر، هو ما كانش سر. الناس اللي هم راحوا في زمنهم قالوا ابن عليهم بن ربهم اعلى بهم واتخذ عليهم مسجد، ما كانش عددهم سر بالنسبه لهم، فلذلك البعض يعلمهم، ما يعلمهم الا قليل، انما علم العدد مش متوافر ومنتشر للدرجات. الشاهد يعني الشاهد ان فكره برضو التخوض في العدد والله اعلم على ظهر السياق القراني قل ربي اعلم بعدتهم، دي برضو نقدر نقول عليها توجيه او ارشاد لفكره ان احنا ما ننشغلش بحاجه ما عندناش فيها دليل يقين. قل ربي اعلم بعدتهم، ما يعلم الا قليل، فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا. يعني لما تيجي تناقش او تجادل او تتحاور فيهم ما 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 تتكلمش الا كلام ظاهر واضح بين قائم على حقائق واصول، مش مجرد تخرصات ولا زعم ولا حاجه انت شاكك فيها. لان قصه اصحاب الكهف سبحان الملك رغم انها من القصص اللي ايه اللي الناس تخوضوا فيها كتير في تفاصيل واسرائيليات وكلام من ده، وهي قصه في صلبها بتقول ان الكلام ده ينبغي ان يتم طرحه. يعني فكره فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا، يعني ما نقعدش نتناقش، واحد يقول لا اصله كان كذا واصله كذا واصله كذا، فين دليلك فين دليلي؟ انت بتقف على ارض صلبه وانا بقف على ارض صلبه من النصوص، احنا مش بنقف. طب بنتناقش ليه؟ احنا بنتخانق ليه؟ بنتجادل ليه اصلا؟ ليه الحوار ده بيتم ما بيننا اساسا؟ يعني واضح المساله. فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا، وده واحد من الاصول الكبرى اللي هنخرج بيها من قصه اصحاب الكهف، انك لا تماري في اي مساله الا مراء ظاهرا. يعني ما كانش انت عندك نصوص قويه ادله قويه تركن اليها، ما كنتش تقف على ارض صلبه، ما تماريش وخلاص، ما تجادلش وخلاص. فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا، ولا تستفتي فيهم منهم احدا. يعني ما تروحش تستفتي حد وهو نفسه اصلا معروف بالكذب، او هو اصلا مش دقيق، برضو اختيار، يعني اختيار ده برضو ده اصل كبير، ولا تستفتي فيهم منهم احدا. هنوقف معاه اصل كبير في التعامل مع الاسرائيليات اصلا وغيرها من الاخبار اللي من نوع ده، اخبار القصص دي، ولا تستفتي فيهم منهم احدا. يعني انت ما هو ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم كده، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله. درس في تعليم برضو، ان انت ما تجزمش بحاجه مش في ايدك، مش ماسكها في ايدك، مش واقف على ارض صلبه فيها. ما تقولش انا هعمل كده بكره، طب هو بكره ده مش في ايدك ولا في ايد اي حد الا ان شاء الله. واذكر ربك اذا نسيت، يبقى فكره رد الامر الى الله وتفويض الامر الى الله، وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. ولا يزال الحديث مستمر، يعني قلنا من اول الايه بعد ما انتهت الايه 21 والايه 22، ربنا هيذكر لنا موقف الناس من فتية الكهف، من أصحاب الكهف، من الحدث اللي هو قصة أصحاب الكهف، موقف الناس اللي جو من وراهم. دايما صنفين، صنف بيرجم بالغيب، بيقولوا خلاص، بيماري مراء غير ظاهر، بيستفتي في صنف، دي صفاته. وصنف تاني لا، دائما يرد الأمر إلى الله، ويرد العلم إلى الله، ويفوض الأمر إلى الله سبحانه وبحمد. ولذلك ده يرجح أن الآية رقم 25 اللي ولبثوا في كهف 300 سنة وازدادوا 9، أن ربنا بيقص علينا برضو ميدان جديد هم تخوضوا فيه. بعد ما تخوضوا في الميدان الأول اللي هو ميدان العدد، عدد الفتية، هتخوضوا في ميدان جديد هو ميدان المدة اللي هم مكثوها فيها. ولبثوا في كهفهم 300 سنة وازدادوا 9، قالوا كده. بس برضو كلامهم صحيح ولا غير صحيح؟ الكلام اللي كان خطأ 100% كان ربنا بيرده، فثلاثة ربعهم كلبهم، خمسة ستون كلبهم، الرجما بالغيب، وكنا 7 و8 كلبهم، لأنه كلام صحيح أو كلام محتمل فلم يتم رده. لأن أكيد لما يتحاوروا ويتناقشوا أكيد حد مع الصواب وحد مع الخطأ، بس ممكن حد مع الصواب ده مش قفل الأرض صلبة. ولبثوا في كهف 300 سنة وازدادوا 9، بما إن هي دي فعلا المدة، فربنا ما علقش عليها منكرا لها، بس أكد على الفكرة، قل الله أعلم بما لبثوا. برضو حتى حد هيقول لا، لازم برضو يرد الأمر إلى الله، الأمر اللي جينا من عند ربنا ده اللي يقين، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. طب ليه؟ ليه نرد الأمر إلى الله؟ ولذلك بقى هيجي ذكر حيثيات السلوك ده، اللي هو سلوك إيه؟ رد الأمر إلى الله. سلوك إيه؟ سلوك تفويض العلم إلى الله سبحانه وبحمده. سلوك إيه؟ سلوك إن الإنسان يدخر فكره وجهده ووقته وحتى ماله، يدخره لما هو مفيد وما هو نافع، ولا تخاض فيما لا ينفع. فلذلك رد الأمر إلى الله مريح جدا. ولذلك ربنا يقول قل الله أعلم بما لبث. أنت سواء ولبثوا في كهف 300 سنة وازدادوا 9، هي فيها نركز يا جماعه، نركز بقى عشان برضو جمع بين اقوال العلماء، عشان ما نحسش ان اقوال العلماء تتضرر. لو على ان ده كلام البشر او كلام رب البشر سبحانه وبحمده، لو كلام البشر كون ربنا يقول ولبثوا في كهف 300 سنين، معناه برضو ان تم التخوض في مده بقائه، وربنا بيقول لنا على مده بقائهم الصحيحه. لو ان ده كلام ربنا، لو انه على كلام البشر، برضو ربنا بيخبرنا ان تم التخوض في مده بقائه. المهم زي ما قلت، احيانا في الوان من الخلاف ممكن نعتبره في الاخير خلاف نظري، يعني مش هيترتب عليه كثير عمل، يعني سواء ده كان كلام ربنا او كلام البشر. اللي حصل ايه؟ اللي لو كان كلام البشر، فده كلام صريح في ان تخوضوا في المده، البشر تخوضوا في المده. لو كان كلام ربنا، في اشاره تلميحيه بقى مش تصريحيه او تلويحيه، الى ان البشر تخوضوا في المده. تاني يعني الآية رقم 25 بتاعت ولبثوا في كهف 300 سنين بتشير إلى أن البشر تخوضوا في المدة زي ما تخوضوا في العدد. إزاي؟ إما بتشير لكده تصريحا على قول من يرى أن ده قول البشر اللي هو ولبثوا في كهف، وإما بتشير لكده تلميحا أو تلويحا على قول من يرى أن ده قول ربنا سبحانه وبحمده. لأن معنى أن ربنا يتكلم عن المدة يبقى في تخوض حصل في المدة. طيب، ولذلك سواء كانت دي او دي، تم التخوض في المدة، يبقى تم التخوض في العدد وتم التخوض في المدة. ولذلك بعدها علق الله سبحانه وبحمده بان الانسان ما ينبغي ان يتخوض في اشياء لا يكون من ورائها طائل كبير، او لا ينبغي ان الانسان يتخوض في اشياء هو مش بيقف فيها على ارض صلبة، وهو مطالب بان يرد الامر الى الله، إلى أن يؤوي إلى الله، يؤوي إلى الله اهتداء، يؤوي إلى الله، مش يؤوي لما يراه وما يشتهيه. ما احنا قلنا الإيواء بين الاهتداء والاشتهاء، الفتية شوف على طول الخط ازاي عندهم الإيواء إلى الله اهتداء، الإيواء إلى الله في الحفظ، الإيواء إلى الله في اتخاذ القرار السليم في طلب الرشد، الإيواء إلى الله في طلب المرتفق، الإيواء إلى الله في مسألة لما اختلفوا احنا عدنا قد ايه ولا ما عدناش قد ايه، الايواء الى الله اهتداء الاستهداء بالله سبحانه وبحمد، الايواء الى الله حصل من الناس الصالحين ربهم اعلم به، الايواء الى الله ينبغي ان يكون لما نختلف في عددهم، قل ربي اعلم بعدتهم، الايواء الى الله ينبغي ان يكون لما نختلف في مدة بقائهم، نؤوي الى الله، نرد العلم الى الله، وننشغل بما اخبرنا الله به، ولا نستنزف الطاقات والأوقات والمجهودات فيما لا طائل من ورائه. في التفكير في تفاصيل وترك أصول، في التفكير في أحد معلومات وترك منهجيات، اللي هو القصة أكنت عليه في الأول. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ انشغال بالأعاجيب دي نفسها، دول سبعة، يا الله سبعة وحصل لهم ما حصل لهم، أو 309، أو إزاي ومش إزاي. المهم ما وراء الكلام ده، ما وراء الكلام ده أن العدد ده اللي هو سبعة، ازاي قدروا ان هم يثبتوا، وازاي يتظاهروا ما بينهم، وازاي ان هم فعلا يحطوا قلبهم على قلب بعض ويثبتوا، ازاي المده دي كلها يبقوها دي ايه من ايات الله. ولذلك قل الله اعلم بما لبث، وربنا يذكر لنا الحيفيات بقى. له غيب السماوات والارض، هو حد يعلم ما غاب في السماوات والارض الا الله؟ له وحده لا شريك له سبحانه وبحمده، له غيب السماوات والارض، ابصر به واسمع. في حد ابصر منه واسمع منه؟ سبحان الله، الناس عمالة تتخوض في أشياء لم تشهدها أصلا. أبصر به وأسمع، يبقى له غيب السماوات والأرض. أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد. أربع حيثيات، أربع حيثيات من شأنها إن الإنسان لو حضر عنده يرد الأمر إلى الله، يؤوي إلى الله، يؤوي إلى الله في العلم إن ربنا يعلم ولا أعلم، في الحكمة إن ربنا أحكم، يؤوي إلى الله في إن ربنا يحفظه، في المهم يؤوي إلى الله اهتداء. أربع حيثيات، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي. الإنسان لما يؤوي إلى الله يتولاه مولاه، ولذلك الإنسان محتاج يعرف الله وليا. من الأمور المهمة اللي بتؤكد عليها قصة أصحاب الكهف أن التعرف على الله وليا، التعرف على الله وليا، ولا يشرك في حكمه أحدا، حكمه في حكمه الشرعي، في حكمه الكوني، لا يشرك في حكمه احد سبحانه وبحمده. محدش ربنا ما بيشركش حد في حكم اصلا، ففي احكامه الكونيه القدريه، في احكامه الشرعيه لا يشرك الله في حكمه احدا. فرب سبحانه وبحمده متفرد، ليس كمثله شيء، ازاي الانسان يرد الامر الى غيره؟ الكلام ده في رايي من اول الايه رقم 22 لغايه الايه رقم 26 هو كان بمثابه تعليق على موقف غير المعاصرين لفتية الكهف من قصة أصحاب الكهف. بعد كده هتبدأ سلسلة توجيهات مباشرة، وصايا مباشرة، دروس مباشرة. إيه هي التوجيهات دي؟ إيه هي الوصايا دي؟ نظامها إيه؟ اللي فيها بالضبط؟ ده اللي هنتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.